بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس الماضي تعرضنا إلى مسألة غير مذكورة في العروة، لكن لا تخلو من مناسبة مع المسألة التي انتهينا منها وفرغنا عنها. هذه المسألة قلنا طرحها السيد الحكيم في منهاج الصالحين، وذكرها أيضا السيد الخوي قدس الله نفسه تلامذته أيضا ذكروها في منهاج الصالحين. نقرأ النص الموجود في منهاج الصالحين. المسألة هكذا: قال: إذا حل رأس السنة ووجد بعض مال التجارة دينا في ذمة الناس، غير موجود عندنا، موجود دين في ذمة الناس. قال: فإن كان نقدا، كان هذا الدين نقد، وأمكن استيفاءه، كان يمكنه أخذه واستيفاءه، وجب عليه دفع خمسه، يجب عليه دفع خمسه يعني فوران عند نهاية السنة. وإن لم يمكن، إذا ما كان يمكن استيفاء هذا الدين، قال: انتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، انتظر إلى أن يعطى له هذا الدين ويستوفي هذا الدين. فإذا استوفاه في السنة اللاحقة وجب إخراج خمسه، يجب حينئذ عند الاستيفاء في السنة اللاحقة إخراج خمسه، وكان من أرباح السنة السابقة هذا الدين الذي يستوفيه ويؤدي خمسة، الباقي من هذا الدين اللي عبارة عن أرباح تعتبر من أرباح السنة السابقة، لأنه ملكها، ملكه فيها، وملك هذا الربح متى؟ في السنة السابقة، فيعتبر من أرباح السنة السابقة. بمعنى أنه لا يجوز له أن يخرج مؤنة هذه السنة ماذا؟ منه، وإنما هو من أرباح السنة السابقة. فحينئذ هذا إذا استوفى. قال: فإن أمكن استيفاءه وجب دفع خمسه، فإذا انتظر استيفاءه من في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه وجب إخراج خمسه، وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستيفاء. تكملة العبارة حيث أنه ذكر بأنه إن كان نقدا في مقابل هذا الشق، ذكر بعدين أنه إن كان من العروض دار كذا رد الدين على في ذمة الغير، ليس نقدا وإنما من العروض، الأمور التي هي من قبيل المستان والدار وأمثاله. هناك استشكل في البداية، ثم ذكر بأنه ماكو فرق بين ما إذا كان الدين نقد وما إذا كان من الشنو، من العروض. الدين في ذمة الناس في نهاية السنة حكمه هذا، أنه إن أمكن استيفاء يجب إخراج خمسه فورا، وإن لم يمكن استثناء ما هو حكمه؟ أن ينتظر إلى حين استيفائه. فإذا استوفاه وجب شنو؟ تخميسه، ويكون من أرباح السنة السابقة. هذا ما ذكره السيد الحكيم. السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر نفس المسألة لكن مع تغيير. نقرأ أيضا النص الذي ذكر السيد الخوي. قال: إذا حل رأس السنة، فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس، يمكن أن يكون هذا إشارة إلى أن لا داعي لتخصيص المسألة بما إذا وجد بعض المال دينا في ذمة الناس، كما في عبارة السيد الحكيم. المفترض أن يكون بعض المال هو دين في ذمة الناس، أو تمام الربح مالته دين في ماذا؟ في ذمة الناس. ما تفرق بين البعض وبين ماذا؟ بين الكل، لعله إشارة إلى هذا. نزل الحكيم ذكر شنو؟ إذا وجد بعض مال التجارة دينا في ذمة الناس، لا داعي لهذا التخصيص. قال إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها بين في ذمة الناس، هذا تغيير هذه العبارة لعله أيضا نشار بعض أرباحه، واضح. بينما السيد الحكيم قال بعض مال شنو تجارة، هم نبدأ لهذا التخصيص. المهم أن هذا ربح يجب فيه شنو، يجب فيه الخمس، لا داعي لتخصيصه بمال التجارة، لا تطلق الأرباح المعتصمة عدة إذا وجدها دينا في ذمة الغير في ذمة الناس فما هو حكمه. قال إذا وجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، يجب دفع خمسه إذا أمكن ماذا استيفاؤه. وبهذه العبارة يشترك مع عبارة السلحة، كل منهما يقول إذا أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم يمكن هنا يختلف معه، وإن لم يمكن استيفاء يعني تخير. بينما السيد الحكيم ماذا قال شنو؟ انتظر إلى حين استيفائه، لا يتخير في نهاية السنة، وإنما يجب عليه ماذا؟ أن ينتظر. فإذا استوفاه حينئذ يؤدي ماذا؟ يؤدي خمسه. بينما هنا يقول تخير، بين ماذا؟ تخير بين أن ينتظر، تخير بين أن ينتظر استيفاه في السنة اللاحقة. فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة كما ذكر سيد الحكيم، لا من أرباح سنة الاستيفاء، وبين الشق الآخر التخير، وبين أن يقدر مالية الديون، هذا الدين اللي أو الديون اللي على ذمة الغير يقدر ماليتها، لاحظوا يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها، ما قال يدفع خمس شنو نفس الربح اللي هو الدين في ذمة الغير، ونقول قدر ماليتها. السر شنو؟ السر يقول باعتبار أنه مالية الدين وهو مما لا يمكن تحصيله ولا يمكن استيفاءه غير ماذا؟ غير نفس الدين، تكون عادة أقل من نفس شنو؟ من نفس الدين. الدين الذي لا يمكن استيفاؤه يكون ماليته أقل من مالية نفس شنو؟ نفس الدين. الذي يجب عليه ليس هو تخميس نفس الربح الذي هو دين في ذمة الغير، وإنما له يجب عليه تخميس ماذا؟ تخميس مالية ذلك الدين عند انتهاء السنة. عند انتهاء السنة هذا دين لا يمكن شنو؟ استيفاؤه، هذا له مالية، وماليته أقل تكون عادة من ماليته فيما لو كان يمكن ماذا؟ استيفاؤه. عدم التمكن من الاستيفاء يعني ماذا؟ يعني قلة مالية الشيء الذي لا يمكن استيفاؤه، وبهذا يختلف عن ماذا؟ عن الدين الذي يمكن استيفاؤه. هو يقدر مالية هذا الدين في نهاية السنة، وهي عادة كما قلنا أقل من مالية الدين وهو يمكن استيفاءه، ولا يجب عليه إلا تخميس هذه المالية، تخميس هذه المالية. الدين 100 لكنه إذا كان مما لا يمكن استيفاءه، لا ليس هناك قدر على تحصيله، حينئذ قد ينزل شعره إلى ماذا؟ إلى 80 أو إلى 50، ماليته 50 مو أكثر من هذا، فحينئذ لا يجب عليه أن يخمس إلا أجلال إلا هذه المالية. أرواح الآباء. قال وبين أن يقدر مالية الديون فعلا، يعني شنو فعلا؟ في نهاية السنة والمفروض فيها ماذا؟ عدم التمكن من تحصيل هذا الدين، عدم التمكن من الاستيفاء، فيدفع خمسها، خمس هذه المالية. فإذا استوفاها فدفع خمسة وخلص، وبعدها راح يقيم يقول فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد، لاحظوا كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة شنو الاستيفاء، كان الزاد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء. وإيش قد قدر قلنا للدين وهو لا يمكن استيفاء 50 مثلا نفترض هكذا، ثم بعد ذلك استوفى ماذا؟ استوفى 100، يعني بين 100، يقول الزاد على ما قدر يعني 50 تماما، هي تكون من أرباح سنة شنو؟ الاستيفاء، لا من أرباح السنة السابقة. هذه عبارة لي ذكرها السيد الخوئي وتلامذته أيضا ذكروا تقريبا نفس هذه العبارة أو تحقيقها. زين، يظهر من العبارتين، وكان هذا هو الغرض من نقل هاتين العبارتين وهاتين المسألتين، يظهر كما قلنا وكما تضع أن السيد الخوئي لاحظ على طرح المسألة من قبل السيد الحكيم عدة أمور، عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى هي مسألة البعض والكل، الملاحظة في محلها ما بدا لتخصيصه. لماذا؟ بما إذا كان البعض شنو دينا في ذمته، أي فرق بين أن يكون تمام الربح دينا في ذمة الغير أو يكون شنو بعض مكفر بينهما؟ الملاحظة جيدة لا بأس بها. لاحظ عليه أيضا مسألة تخصيصه بمال التجارة، ما بدا لتخصيصه بمال، مهم أن هذا شيء يجب فيه الخمس لكنه لا يتمكن ماذا من استيفائه لأنه دين في ذمة غير، فما هو حكمه؟ هذه الملاحظة أيضا لا بأس بها. الملاحظة الثالثة التي تظهر من كلام السيد الخوي هو أنه هذه مسألة النقد، تخصيصه بالنقد ما لا داعي، وقلنا السيد الحكيم نفسه أيضا اعترف بذلك، وإن ذكر أن في العروض إشكال لكنه بعدين ذكر بأنه كان الحاق بالنقد لا يخلو عن قوة أو شيء من هذا القبيل. هذه الملاحظة يعني أن المسألة لا تختص بما إذا كان الدين نقدا، وإنما تشمل حتى إذا ما كان الدين من العروض. هذه الملاحظة أيضا في محلها، لا موجب لهذا التخصيص، المسألة عامة تشمل كل ما يكون وما يصح أن يكون دينا في ذمة غير، ما هو حكمه؟ الملاحظة الرابعة التي تظهر من كلامه هو مسألة هذا الفرق بينهما في حالة عدم التمكن من الاستيفاء. كما قلنا أن ظاهر السيد الحكيم أنه في حالة عدم التمكن من الاستيفاء يجب عليه ماذا؟ الانتظار. قال ينتظر، ماكو طريق آخر سوى أن ينتظر استيفاء هذا الدين، فإذا استوفاه حينئذ وجب عليه شنو؟ تخميسه، وكان من أرباح السنة شنو السابقة لا سنة الاستيفاء. بينما السيد الخوي يقول لا داعي لإلزام المكلف بالانتظار، بل الظاهر أنه كما يجوز له الانتظار يجوز له أيضا ماذا؟ أن يبادر علما إلى التخميس، أن يبادر إلى التخميس، فهو مخير بين الانتظار، فإذا استوفاه في السنة اللاحقة خمسة، وبين ماذا؟ وبين أن يبادر إلى التخميس. كيف يبادر إلى التخميس؟ بالطريقة اللي ذكرناها، يعني يقدر مالية الدين وهو مما لا يمكن استيفاؤه ويدفع خمس هذه المالية. هذا كلام سيأتي تعرض إلى أصل تخير يقل في حالة عدم التمكن من الاستيفاء بين الانتظار وبين المبادرة إلى التخميس، بقطع النظر أنه شيء خمس، يخمس المالية ويخمس نفس الشنو نفس الربح اللي هو دين في ذمة الغير، بقطع النظر عنها لأن هذا سيأتي الكلام فيه. أصل التخيير بينهما وعدم إلزام المكلف بالانتظار، هذه الملاحظة أيضا صحيحة، واضح. هذه الملاحظة أيضا لا داعي لإلزامه بماذا؟ بالانتظار، أو قل بعبارة أخرى لا داعي لعدم تجويز المبادرة إلى التخميس عند انتهاء السنة، لا داعي لذلك، بل الظاهر أنه يجوز له كل منهما. تعين الانتظار، لماذا نقول أنه يجوز له ويكون مخير بين الأمرين؟ السر في هذا هو أن تعين الانتظار، إلزام المكلف بالانتظار، أن تعين الانتظار بلا وجه، لا موجب لتعين الانتظار على المكلف. لماذا؟ باعتبار أن موضوع التخميس متحقق في نهاية السنة، موضوع وجوب دفع الخمس متحقق في نهاية السنة. ما هو موضوع الخمس؟ كما تقدم مرارا هو عبارة عن الربح الغير المصروف. شنو المهم؟ كل ربح لم يصرف في المهنة في نهاية السنة يجب ماذا؟ يجب أداء خمسه، يجب عليه أداء ماذا؟ أداء خمسه. وهذا ربح بلا إشكال، لا 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 يعني لا يجوز لنا أن نشكك في كونه شنو؟ ربحا وفائدة. مجرد كون دين في ذمة الغير، مجرد كون مما لا يمكن استيفاؤه، هذا لا يوجب سلب صدق عنوان الربح والفائدة عليه. وهذا ولذا التجار عندما يحسبون أموالهم شو يحسبون؟ يحسبون دينهم على الآخرين، وإن كان لم يحل موعد شنو؟ استيفاءها، لكن يحسب أنه هو هذا من أرباعه ربح كذا وكذا، ويكسب ماذا؟ الديون الموجودة له في ذمة الغير. كون الربح دينا في ذمة الغير، بل كونه مما لا يمكن استيفاؤه، هذا لا يوجب سلب صدق الربح والفائدة ماذا عليه. هذا إذا صار واضح، إذا تحقق موضوع الخمس. موضوع الخمس هو عبارة عن الربح الذي لم يصرف شنو في المهنة، والمفروض في مسألتنا أنه لم يصرف شنو في المهنة. فإذا هو ربح لم يصرف في المهنة، موضوع الخمس تحقق، فلماذا لا نجوز له المبادرة إلى ماذا؟ إلى التخميس. نعم هناك شيء ينبغي الالتفات إليه، وهو أنه الأدلة لا تساعد على إلزامه بماذا؟ بالتخميس. الأدلة لا تساعد على إلزامه بالتخميس. لماذا؟ لأن إلزامه بالتخميس يعني إلزامه بدفع الشنو؟ بدفع القيمة، بدفع الخمس، بدفع بدل الخمس من أمواله الأخرى. والحال أنه غير متمكن على أصل العين، على أصل الربح، غير متمكن من تحصيل أصل الربح، لأن المفروض أنه لا يمكن ماذا؟ استيفاءه. هذا الشخص غير المتمكن من نفس العين التي تعلق بها الخمس، إلزامه بأن يدفع البدل هذا لا تساعد عليه الأدلة، لأن فيه ضرر عليه، لأن فيه ضرر عليه، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الدين دائما هو مقرون باحتمال عدم الشنو؟ عدم الاستيفاء، لمماطلة أو غصب أو أمثال هذه الأمور، معرض هو لعدم ماذا؟ الاستيفاء. لماذا يتحمل هذا المالك ماذا؟ هذه الخسارة، بينما الخسارة هي المفروض توزع عليهم، على المالك وعلى ماذا؟ على صاحب الخمس، على المالك وعلى صاحب الخمس. إلزام المكلف بدفع الخمس يعني إلزامه بتحمل هذه الخسارة في حالة عدم الشنو؟ عدم الاستيفاء. هذا لا تساعد عليه الأدلة، الأدلة تساعد على إثبات الجواز لكنها لا تساعد على إثبات الإلزام. عندما تكون العين في يده والدين يمكنه استيفاؤه، يلزم بدفع خمسة، لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك. لكن عندما لا تكون العين تحت يده، عندما لا تكون العين تحت سلطته، إلزامه بدفع البدل هذا لا يحلم ضررا عليه، وهذا الأدلة لا تساعد عليه. ولذا التزم الجماعة بماذا؟ بالتخيير، لم يلتزموا بأنه يجب عليه أن يدفع الخمس، يجب عليه المبادرة لدفع الخمس. لماذا؟ لأن العين ليست تحت يده، والخمس يتعلق بيد بالعين نفس الرب، وهو غير متمكن من الاستيفاء، فلذا لا يلزموه بدفع ماذا؟ بالمبادرة إلى التخميس، وإنما هو يخير بين المبادرة إلى التخميس وبين ماذا؟ وبين الانتظار. إذن التخيير بينهما هذا في محله، والملاحظة التي لاحظوها على الصيد الحكيم أيضا في محلها. ومن هنا يظهر أن كل هذه الملاحظات الأربعة هي يبدو أنها ماذا؟ تامة، ولا داعي لإلزام المكلف بالانتظار، بحيث لا يجوز لهم مبادرة علما إلى التخميس. لماذا لا يجوز لهم مبادرة؟ خمس تحقق، ربح تحقق، وهو غير مصروف على المؤنة يتعلق به الخمس. إذا لم نلتزم بوجوب المبادرة إلى التخميس فلا أقل من أننا نلتزم بماذا؟ بجواز المبادرة إلى التخميس. وأما المطلب الآخر الذي ذكره السيد الخوئي وهو أنه على تقدير الالتزام بالتخيير وعلى تقدير أن يختار المكلف عدم الانتظار يختار المبادرة إلى شنو؟ إلى التخميس. ماذا يجب عليه؟ يخمس ماذا؟ هنا احتمالان كما إما أن يخمس نفس الربح أو يخمس مالية الربح وهو مما لا يمكن استيفاؤه. واضح ظاهر كلامه هو أنه يخمس المالية ما يجب عليه وتخميس المالية لا أكثر من ذلك. في المثال الذي ذكرناه إذا فرضنا أن الدين كان عبارة عن 100 وكانت ماليته في نهاية السنة باعتبار عدم القدرة على تحصيله وعدم القدرة على استيفائه كانت ماليته 50، فلنفترض هكذا كانت ماليته 50. خب الفرق واضح بين الاحتمالين. على الاحتمال اللي ذكر السيد الخوئي خمس 50 فقط لا أكثر فيجب عليه أن يدفع أشقال 10، بينما على الاحتمال الآخر لا يخمس تمام الدين، يخمس الربح الذي هو دين في ذمة الغير، يعني خمس جد 100 فيجب عليه أن يدفع جد 20، والفرق كبير بينهما عادة. هذا هل ما هو صحيح منهما؟ هناك يعني يمكن أن تذكر في هذا المجال ملاحظات على ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه من أن الواجب عليه فيما لو اختار المبادرة إلى التخميس في نهاية السنة هو تخميس مالية الدين التي هي أقل عادة من ماذا؟ من نفس الدين. الدين الذي لا يمكن استيفاؤه ماليته أقل من الدين الذي يمكن ماذا؟ استيفاؤه. يجب عليه تخميس هذا. الملاحظة الأولى التي قد تثار في هذا مقابل هذا الرأي هو المسألة التي تقدمت عندنا مرارا من أن الخمس وضعان تكليفان يتعلق بالربح من حين ظهوره. هذه قضية مسلمة أن الخمس وضعان وتكليفان يتعلق بالربح من حين ظهوره، بمجرد أن يظهر الربح يتعلق به ماذا؟ يتعلق به الخمس. وإنما جوز الشارع للمكلف تأخير الدفع لاحتمال ظهور شنو؟ مؤنة جديدة، احتمال أن تظهر مؤنة جديدة فيصرف الربح فيها، فلأجل ذلك جاز له تأخير الدفع. هذا معنى شنو؟ هذا معنى بحسب ما يفهم من ذلك هو أن موضوع خمس موضوع وجوب التخميس هو عبارة عن ما يكون ربح وفائدة من حين ظهوره. هذا هو موضوع الحكم التكليفي وموضوع الحكم شنو الوضعي، ما يكون ربحا وفائدة من حين ظهوره. من حين ظهوره يتعلق به الحكم الوضعي ويتعلق به الحكم التكليفي. هذا هو موضوع ماذا؟ موضوع الحكم الوضعي والحكم التكليفي. شنو موضوع الربح من حين شنو ظهوره؟ الفائدة من حين ظهورها. خب الفائدة من حين ظهورها يعني شنو؟ يعني في مثال يعني 100، هاي 100 من حين ظهورها كربح يتعلق بها الخمس، ووجب دفع ماذا؟ دفع خمسها. غاية الأمر أن هذا الوجوب التكليفي كما يقول السيد الخوئي أو حتى الوضع كما قلنا واستقربنا كل منهما مشروط بعدم الصرف شنو؟ ها؟ في المعنى على نحو الشرط المتأخر، مشروط بعدم الصرف في المعنى. الخمس من حين ظهوره، هاي المية من حين ظهورها يجب أداء خمسها، يجب أداء خمسها لكن بشرط عدم الصرف في المؤنى. المفروض في محل كلامنا شنو؟ صرف المونة لو لا؟ هم يصرف المونة. يعني المفروض في محل كلامنا أن الشرط هذا الحكم تحقق، وهو شنو؟ وهو عدم الصرف في المونة، فيصبح هذا الحكم واجبا عليه، فيجب عليه أن يدفع خمس ماذا؟ نفس ما ثبت وتعلق بالربح سابقا، وهو عبارة عن نفس ماذا؟ عن نفس المئة، يجب عليه أن يدفع ذلك. لماذا يتحمل صاحب الخمس هذه النقيصة التي حصلت بسبب عدم التمكن من الجنون استيفاء؟ واضح اللي أقوله؟ هاي النقيصة حصلت في المال بسبب ماذا؟ بسبب تصرف المالك نفسه، ولذا لابد من التفريق بين ماذا كانت النقيصة حاصلة بسبب غير اختياري، غير اختياري هذا لا يكون ضامن لشيء المالك، واضح؟ أو إذا فرضنا أن الربح كان دينا من حين ظهوره، قد نفترض هكذا أن الربح من حين ظهوره هو شنو؟ هو دين في ذمة الغير، هذا هم ما افترضنا في المقام، افترضنا أنه ربح استلمها لبيدا عند ظهوره، هو دفعه دينا لمن؟ للآخرين. في نهاية السنة نقول أن هذا الدين مالي تقلد بسبب عدم التمكن من الاستيفاء، قلت عند المسلم، لكن ما يجب عليه هو دفع ماذا؟ هو دفع نفس الخمس الذي تعلق بالربح، وحكما تكليفا وماذا؟ ووضعا. لماذا؟ لأن هذا الحكم بالأداء كما قلنا تحقق شرطه، وهو عدم الصرف في المؤنة، يجب دفع عليه ذلك. صحيح هو لا يتمكن من استيفاء نفس الربح، لكن هذا لا يسوغ له ماذا؟ أن يدفع خمسة مالية ذلك الدين التي هي أقل عادة من السعر والقيمة والمالية الطبيعية لنفس ماذا؟ لنفس الدين. الربح جوزنا للمالك أن يتصرف فيه، لكنه أمانة شنو؟ في يده، أمانة في يده، الربح أمانة في يده، فإذا قلت قيمة هذا الربح بسبب خارج عن اختياره لا بأس بأن نقوله لا يتحمل الخسارة. أما عندما تقل مالية هذا الربح بسبب هو فعله، بسبب باختياره، هو دفعه قرضا ودينا في ذمة الناس، هذا يمكن أن يتأمل في تحمل صاحب الخمس لهذه ماذا؟ لهذه النقيصة، ويقال له نحن لا نلزمك بأن تدفع شيئا الآن، انتظر إلى أن تستوفي هذا الربح، هذا الدين، عندئذ ادفع لصاحب الخمس ما يستحقه من البداية، من حين ظهور ماذا؟ من حين ظهور الربح. الالتزام بتحمل صاحب الخمس هذه الخسارة، وهي خسارة واضحة كما هو واضح، هذه كأنه بلا موجب. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية التي قد تلاحظ على هذا الكلام هو أصل وجود تفاوت بين الدين وبين مالية الدين في نهاية السنة باعتبار عدم القدرة على التحصيل، هذا مو واضح. يعني هل صحيح أن الدين لمجرد عدم القدرة على تحصيله مالية الحقيقية تنزل؟ يعني الدين إذا كان 100 تصبح مالية بسبب عدم القدرة على تحصيله تصبح ماذا؟ 50. هذا كلام يعني متين يمكن أن نلتزم به؟ لاحظوا العين المقصوبة، العين المقصوبة إذا أتلفها متلف، أتلفها متلف ماذا يضمن المالك؟ قيمتها الحقيقية. مو نقول هاي العين في وهي مغصوبة لها مالية أقل طبعا من العين وهي شنو؟ وهي غير مغصوبة. على ضوء هذا الكلام المتلف هل يضمن العين وهي غير مغصوبة، يعني وهي لا يمكن استيفائها، أو لا يضمن العين بماليتها الحقيقية بقطع النظر عن التمكن من استيفاء وعدم التمكن من استيفاء؟ الظاهر أنه لا إشكال في ذلك، أنه يضمن العين بمانيتها ماذا؟ الحقيقية، مع أن هذا العين لا يمكن استيفاء، المالك لا يتمكن من استيفاء هذه العين المقصوبة، لا يتمكن من أخذ هذه العين. وهنا أيضا يقال بأن هذا أتلف العين ولها مالية أقل من ماليتها الحقيقية باعتبار عدم التمكن من الاستيفاء، لا يلتزمون بذلك، وإنما يقولون يضمن هذه العين بماليتها ماذا الواقعية. فإذا كانت مالية 100 ولا 100، وإن كانت بلحاظ عدم التمكن بهذا، هذا أمر الظاهر أنه لا يلتزمون به، الظاهر أنه لا يلتزمون بماذا بذلك. بعبارة أخرى أن القدرة على التحصيل وعدم القدرة على التحصيل قد تؤثر على ما يسمى بالقيمة السوقية للشيء، لكن القيمة السوقية غير القيمة الحقيقية للأعيان. القيمة الحقيقية للأعيان تختلف عن القيمة السوقية، بمعنى أن القيمة السوقية قد تتأثر بأمور، قد تتأثر بأمور بضيقات اليد القيمة السوقية قد تنزل، وجود السيولة القيمة السوقية تتأثر، عدم وجود السيولة القيمة السوقية تتأثر أيضا. كل هذه القدرة على التحصيل بعبارة أخرى أن العين وهي لا يمكن تحصيلها لا يقدم على شرائها أحد إلا بقيمة 50، هذا صحيح. وهذا قد نفس المالك إذا أراد يبيعها بيش أيضا ب50، لكن هذا ما يعني أن قيمتها الحقيقية الواقعية هي شنو، هي 50. وهذا المجوهرات التي تقصب وتسرق من المتاحف شو تقل قيمتها لأنها سرقت ولا يمكن تحصيلها، لا تقل قيمتها، هي قيمتها هي دي قيمتها الحقيقية الواقعية. لماذا نقول أن هذا الدين بمجرد عدم التمكن من استيفاء تقل قيمته، فما يجب عليه أن يدفع ماذا، مالية الدين وهو لا يمكن استيفاءه، لأن قيمته تقول، نقول لا أن قيمته الحقيقية لا تقل، فيجب عليه أن يدفع نفس خمس الدين نفسه اللي هي مالية واقعية بقطع النظر عن القدرة على التحصيل وعدم القدرة على التحصيل، يجب عليه أن يدفع خمس هذه القيمة. الملاحظة الثالثة والأخيرة هي أنه هذا المطلب لو كان تام يمكن أن ينقض على سيد الخوي نفسه قدس الله نفسه في صورة ماذا اختار الانتظار. إذا اختار الانتظار، وماذا قال إذا اختار الانتظار؟ ماذا قال؟ ينتظر إلى أن يستوفي الدين فيخمس ماذا؟ يخمس الدين. يعني في مثالنا ينتظر إلى أن يستلم 100 فيخمس الشنو؟ 100، 5%. بينما يمكن أن يقال لأنه بناء على هذا الكلام الذي ذكره وما يجب أن يخمس، يخمس ما وجب عليه في نهاية السنة، وما وجب عليه في نهاية السنة عندما انتهت السنة واستقر الخمس، يخمس عليه ماذا؟ يخمس خمس مالية هذا الدين وهو لا يمكن ماذا تحصيله، يعني خمس 50 ما يخمس 100. ليش يخمس 100؟ إذا انتظر ليس هو يقول بأنه في نهاية السنة لا يجب عليه إلا تخميس مالية الدائن وهو لا يمكن تحصيله، لأن هذا هو فائدته وربحه، هذا إيش قالت 50، هذا اللي استفاده، فلا يجب عليه تخميس أزيد من 50. خب إذا كان هذا لا يجب عليه تخميس أزيد من 50 لأن 50 هي فائدة فقط، 100 مو فائدة إلى ليش؟ لأن 100 لا يمكن شنو تحصيلها، نزلت قيمتها، خب نزلت قيمتها، فما يجب عليه هو تخميس أزيد 50. فإذا انتظر واستلم الدين حينئذ ينبغي أن نقول ماذا، بأن هذا الدين لا يجب عليه تخميسه كله، يجب عليه أن يخمس ماذا، ما وجب عليه في نهاية السنة، بعبارة أخرى ما هو ربح وفائدة له في نهاية السنة، ما هو ربح وفائدة له. هو يقول ماذا، هو عبارة عن 50، هذا هو ربحه وفائدته، فيجب عليه تخميس هذه 50. لماذا يخمس 100؟ بل 50 الأخرى تكون من أرباح السنة الجديدة، من أرباح سنة الاستيفاء، ولا تكون من أرباح السنة الشنو السابقة كما يقول. هذا لازم هذا الكلام أن نلتزم بهذا الشيء، بينما هو لم يذكر هذا وإنما ذكر بأنه يجب عليه تخميس نفس الدين في صورة ماذا؟ في صورة الانتظار واستيفاء الدين. هذه ملاحظات فكروا فيها يمكن أن تمنع في الحقيقة من الالتزام بما ذكروا. الصحيح في هذه المسألة أن يقال إذا أريد الحد للمسألة على ظهر هذا الكلام هكذا نقول، الصحيح هو لا الكلام بعد ما تتم إلى تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.